بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 18.
بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا وإيمانًا وهدًا وتقًا يا رب العالمين. وبعد، فنواصل في هذا الدرس ما وقفنا عنده من أبواب ذكرها وعقدها الإمام البخاري في كتابه القيم والنفيس الأدب المفرد. فقد تقدم فيما سبق ما يتعلق بمن عال جارية أو جاريتين، وكذلك في فضل البنات وإعالتهن والإحسان لهن، وكذلك الأخوات. وننتقل اليوم إلى الأبواب الأخرى التي عقدها، وهي لا تزال في ما يجب على الوالد تجاه ولده. فتفضل يا شيخ اقرأ. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما بعد، فقال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه الأدب: باب حمل الصبي على العاتق. قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.
نعم، هذا سبق معنا وتقدم شرحه. اقرأ الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب الولد قرة العين. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا صفوان بن عمرو قال: حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود رضي الله عنه يوما، فمر به رجل فقال: طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لوددنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل عليه فقال: ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه، لا يدري لو شهده كيف يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم، لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم، فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط، في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان، فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل، وفرق به بين الولد وبين الوالد وولده، حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا، وقد فتح الله قفل قلبه بالإيمان، ويعلم أنه إن هلك دخل النار، فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار، وأنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.
نعم، هذا الباب عقده الإمام البخاري في كتابه فقال: باب الولد قرة العين. والترجمة للباب مطابقة جزئيا لما أورده، فقد أورد أثرا طويلا، والشاهد في هذا الأثر قوله: فلا تقر عينه، فلا تقر عينه، وهو جزء ذكره الإمام البخاري في ترجمة الباب، واستدل به على أن الولد قرة عين والده. وهناك أدلة أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله. والمعنى: باب ما جاء في أن الولد سبب سرور ورضا وفرح لوالده. فقوله باب الولد قرة العين يعني سبب سرور وفرح كما تقدم. وتقول العرب: أقر الله عينك، أي أبرد الله دمع عينك، لأن دمعة الفرح والسرور باردة. وقيل معنى أقر عينك: بلغك أمنيتك حتى ترضى نفسك وتسكن عينك، فلا تستشرف إلى غيره، كما ذكر ذلك العلامة ابن الأثير في كتاب النهاية. وهذا الأثر الذي ذكره الإمام البخاري في هذا الباب أخرجه أحمد وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والطبري في تفسيره، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير، وفي مسند الشاميين له، وأخرجه أبو نعيم في الحلية أيضا، حلية الأولياء، كلهم من طرق عن عبد الله بن المبارك به. وهذا الأثر إسناده حسن ورجاله ثقات، غير بشر بن محمد السختياني أبو محمد المروزي، صدوق رمي بالإرجاء. وقد صحح هذا الأثر الحافظ ابن كثير في البداية في تفسيره. قوله عبد الله هنا وهو ابن المبارك المروزي، وهو إمام كبير، ثقة تبت، عالم فقيه. وقد صنف العلماء مصنفات مفردة في ترجمته رحمه الله، من ذلك مصنف للإمام الذهبي سماه اقض نهارك مع ابن المبارك، وذلك لكثرة مناقبه وفضائله رحمه الله. صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي أبو عمرو الحمصي ثقة، ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة والقول. ومن لطائف الإسناد أيضا فيه رواية الابن عن أبيه، ومنها أنه مسلسل بالحمصيين خل بن المبارك. قوله فاستغضب، أي أثار غضبه بما قال. قوله أقوام كبهم الله على مناخرهم، أي ألقاهم منكوسين على أنوفهم، وصف لما هم فيه من ذلة وعظيم خسارة وسوء حال. في فترة، قوله في فترة وجاهلية، الفترة ما بين الرسولين من رسل الله تعالى من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة، والجاهلية الجهالة والضلالة التي كانت قبل الإسلام. قوله فلا تقر عينه، أي فلا تسر عينه وتفرح وتهنأ نفسه بذلك. وقوله وإنها للتي قال الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قال ابن كثير في تفسيره: يعني الذين يسألون الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من ذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعنون من يعمل بطاعة الله فتقر به أعينهم في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة: لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا، ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين لله. وسئل الحسن البصري رحمه الله عن هذه الآية فقال أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة لله، لا طاعة الله، لا والله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد 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 أو أخا أو وحميما مطيعا لله عز وجل. وهذا الأثر فيه من المسائل ما يأتي. من فوائده حب التابعين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيلهم وتوقيرهم، وهنا جاء التابعي يسأله، وبيان ما لهم من فضل وجهاد ومجاهدة وصبر. ومن فوائد هذا الأثر عدم تمني المرء محضراً أو مشهداً غيبه الله عنه، وهذا المشهد يكون فيه من البلاء والمحن الشيء العظيم، فلا يجوز أن يتمنى المرء حضور تلكم المشاهد التي غيبه الله عنها، لأنه لا يدري لو شهدها كيف يكون أمره وحاله، كما ذكر الصحابي رضي الله عنه. وفي هذا الأثر من فقه المقداد بن الأسود رضي الله عنه وورعه وحرصه على مصلحة إخوانه، وفيه كذلك إنكار العالم على طلابه وبيان الحق. وفي الأثر أيضاً أن من دعاء عباد الرحمن المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فينبغي أن يلهجوا بهذا الدعاء ويرددوه كثيراً حتى ييسر الله عز وجل لهم من ذريتهم من يكون صالحاً ومن يكون صاحب سنة ومن يكون على الحق، ويبارك لهم الله عز وجل في ذرياتهم وفي أبنائهم. وفي الأثر فضل الأزواج والذريات والأبناء، وأن الأبناء قرة أعين آبائهم، وفيه كذلك الدعاء للأزواج والذريات والأبناء بالهداية. وهذا الذي ينبغي أن يدعو دائما لهم بالهداية، حتى لو حصل ما حصل من هذا الابن أو من هذا القريب، يدعو له بالهداية والمغفرة، لا أن يدعو عليه عياذا بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء على الأبناء والأقارب، كما في صحيح مسلم: لا تدعوا على أبنائكم ولا على أزواجكم ولا على أبنائكم، وفي رواية: ولا على أولادكم، فإنه قد يصادف ساعة عطاء فيستجاب. فنهي عن هذا، عن الدعاء على الأبناء، خاصة أن يدعو الوالد على بنيه، وإنما يدعو لهم بالخير ويدعو لهم بالهداية ويدعو لهم بالصلاح، ويتجنب الدعاء عليهم، لأنهم لا يكونون قرة أعين إلا بأداء الطاعات واجتناب المنكرات والمحرمات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، إذ دخل علينا فقال لنا: ألا أصلي بكم؟ وذاك في غير وقت صلاة، فقال رجل من القوم: فأين جعل أنسا منه؟ فقال: جعله عن يمينه، ثم صلى بنا، ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة. فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك ادعو الله له، فدعا لي بكل خير. كان في آخر دعائه أن قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له.
نعم. هذا الباب، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من دعا لصاحبه أن أكثر ماله وولده. والترجمة للباب مطابقة وظاهرة، ففيها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس ولأهله، والمعنى باب ما جاء في دعاء الرجل لصاحبه بأن يكثر ماله وولده. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال: حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي إذ دخل علينا، يعني في بيت أم سليم كما يأتي، وهذا إلى آخر الحديث. وهذا الحديث أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة من طريق سليمان بن المغيرة به، وأخرجه البخاري في عدة مواضع في كتاب الدعوات، ومسلم في فضائل الصحابة من طرق عن شعبة عن قتادة عن أنس به نحوه. ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء والتحديث والقول، ومنها أنه مسلسل بالبصريين، ومنها أن فيه أنس بن مالك رضي الله عنه من المكثرين السبعة، قد روى 2286 حديثاً. وقلنا إن المكثرين السبعة من الصحابة رضي الله عنهم هم من تجاوزت روايتهم 1000 حديث، وأنس بن مالك رضي الله عنه هو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة، مات 92 أو 93 من الهجرة، وقد جاوز 100 سنة، قيل توفي وعمره 104 سنوات. قوله وأمه، أمه هي أم سليم بنت ملحان بن خالد الأنصارية، اشتهرت بكنيتها، وكانت من الصحابيات الفاضلات، ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه. وأم حرام، قوله وأم حرام خالتي، هي أم حرام بنت ملحان ابن خالد بن زيد بن حرام الأنصارية، خالة أنس، صحابية مشهورة، ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنه. قوله دخل علينا، أي في بيت أم سليم رضي الله عنها، فقد أخرج الحديث البخاري في صحيحه من طريق حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها الحديث. قوله جعله على يمينه، أي جهة يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام. قوله يا رسول الله خويدمك، تصغير خادم، صغرته على معنى التلطف لا التحقير، لأن التصغير إن كان على معنى التلطف يجوز، أما إذا أريد به التحقير فهو محرم لا يجوز. قوله ادعو الله له، أي مكافأة لإحسانه إليك بالخدمة زمنا طويلا. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، قال: فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فخدمته 10 سنين، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة الحديث. وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن ثابت قال: أنس ما شممت شيئا عنبرا قط، ولا مسكا قط، ولا شيئا قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثابت: فقلت يا أبا حمزة، وهي كنية أنس بن مالك رضي الله عنه، ألست كأنك تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنك تسمع إلى نغمته؟ فقال: بلى والله، إني لأرجو أن ألقاه يوم القيامة فأقول: يا رسول الله خويدمك، قال: خدمته 10 سنين بالمدينة وأنا غلام، ليس كل أمري كما يشتهي صاحبي أن يكون، ما قال لي فيها أفٍ، ولا قال لي لما فعلت هذا أو ألا فعلت هذا. قوله فدعا لي بكل خير، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس رضي الله عنه بدعوات كثيرة غير التي جاءت في الحديث. وأما مسائل وفوائد الحديث فمنها بيان جواز الجماعة في النافلة، أن النافلة يجوز فيها الجماعة أحيانا، والمقصود بها التنفل المطلق أو ما يتعلق بقيام الليل أو نحوه. وفي الحديث مشروعية الدعاء للخادم مكافأة على إحسانه، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. وفي الحديث جواز التصغير على معنى التلطف لا التحقير. وفيه مشروعية الدعاء عقب الصلاة وتقديم الصلاة أمام طلب الحاجة. وفيه استحباب الدعاء بخير الدنيا والآخرة، لأن كل ذلك بيد الله عز وجل، وقد رغب الله تعالى في ذلك حيث قال: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الآية. وقال عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة الآية. وفي الحديث جواز الدعاء بكثرة المال والولد، وأن ذلك لا ينافي الخير الأخروي، وأن فضل التقلل من الدنيا يختلف باختلاف الأشخاص. وفيه زيارة الإمام بعض رعيته وتفقد أحوالهم. ودل الحديث على جواز دخول بيت الرجل في غيبته، لأنه لم ينقل في طرق هذه القصة أن أبا طلحة رضي الله عنه كان حاضرا وهو زوج أم سليم، وقد قيل ذلك أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، وأنه يدخل بيت من شاء من المسلمين. وفي الحديث إيثار الولد على النفس وحسن التلطف في السؤال. وفيه كذلك التحدث بنعم الله تعالى، وهو ما قاله وذكره أنس، وبمعجزات النبي صلى الله عليه وسلم لما في إجابة دعوته من الأمر النادر، وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد، وكون بستان المدعو له صار يثمر مرتين في السنة دون غيره، وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك. وفيه أنه إنما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بالبركة في ماله، لأن مجرد الكثرة المال لا ينفع صاحبه إلا إذا بارك الله تعالى له فيه فقام بواجبه، فكثرة المال لا تدل على النفع، فقد يكون كثيرا لكن لا توضع فيه البركة فيضيع سدى ولا يكاد يحصل صاحبه منه شيئا لفقدان البركة فيه، لأن مجرد كثرة المال لا ينفع صاحبه إلا إذا بارك الله تعالى له فيه فقام بواجبه، وإلا يكون وبالا عليه. فقد أخرج الشيخان من حديث أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، يعني تصدق، إشارة إلى كثرة الصدقة، وأنه يشوب بيعه بالصدقة، وأن الله إذا أعطى عبدا مالا فإنه ينبغي أن يكثر من التصدق والإحسان إلى الخلق. إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن خلفه وقليل ما هم. وأخرج أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هم عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن ورائه. يعني حينما أشار عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على كثرة أن الذي أتاه الله مال ينبغي أن يكثر ولا يقتصر في الصدقة على صنف معين، إنما عليه أن يصرف الصدقة في وجوه كثيرة ويكثر، ويبدأ بالأخص بقرابته، ثم بعد ذلك بمن يجاور ومن فقراء المسلمين ومن المحتاجين، فإن هذا يجعل البركة تضاعف في المال وتكون في ذلك نماء وزيادة لصاحب المال، وفيه خير كثير له. وفي الحديث أن الله تعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم حيث استجاب دعاءه لأنس رضي الله عنه، فكان أنس رضي الله عنه أكثر الناس مالا وولدا وطال عمره. أما كثرة ماله وولده فقد أخرج مسلم في فضائل الصحابة من صحيحه من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال: جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، يعني إزار ورداء بالخمار الذي عليها، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني أتيتك به يخدمك. وانظر إلى تلطفها وخطابها وأدبها الرفيع مع النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه الجليل. قالت: فادعوا الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم، يعني تجاوزوا المئة أبناؤه وذريته. وفي كتاب الصوم من صحيح البخاري قال أنس رضي الله عنه: وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج، الحجاج بن يوسف الثقفي البصرة، لما دخل الحجاج البصرة حدثته ابنته أن ولده حين قدم الحجاج 24 عددهم. وقال النووي رحمه الله: كان أكثر الصحابة أولادا، كان أكثر الصحابة أولادا. وقد قال ابن قتيبة في كتابه المعارف، وهذا كتاب لطيف وجميل ننصح طلاب العلم بقراءته، كتاب يعنى بفوائد منثورة في السيرة وفي التاريخ وفي الأدب، وهو كتاب قيم ألفه الإمام ابن قتيبة أديب أهل الحديث، سماه المعارف، ثم أخذ هذا الموضوع وهذه الفكرة الحافظ ابن الجوزي أو الإمام ابن الجوزي، وألف كتابا شبيها ومثيلا به، لكنه أكثر من الفوائد في الحديث والسيرة النبوية، وسمى كتابه تلقيح فهوم أهل الأثر، تلقيح فهوم أهل الأثر، وهو كتاب طريف وجميل تقرأه يعني في وقت الراحة في وقت كذا، كتاب مسلي وجميل جدا وفيه فوائد ودرر عظيمة. قال ابن قتيبة في المعارف: كان بالبصرة 3 ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده 100 ذكر لصلبه. قال: أبو بكرة وأنس وخليفة ابن بدر، وزاد غيره رابعا وهو المهلب بن أبي صفرة. وأخرج الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس قال: وكان له بستان يأتي في كل سنة الفاكهة مرتين، وهذا من البركة، فاكهة مرة، هذا يأتي في السنة مرتين، وكان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك ورجاله ثقات. ولأبي نعيم في الحلية من طريق حفصة بنت سيرين عن أنس قال: وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين، وما في البلد شيء يثمر مرتين غيرها. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس. وأما طول عمره رضي الله عنه فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن 9 سنين، وكان وفاته سنة 91 فيما قيل، وقيل سنة 3، وله 103 سنين. قاله خليفة ابن خياط في الطبقات، وهو المعتمد، وأكثر ما قيل في سنه أنه بلغ 107 سنين، وأقل ما قيل فيه 99 سنة. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رضي الله عن أنس وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الوالدات رحيمات. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة، فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعمدت إلى التمرة فشقتها، فأعطت كل صبي نصف تمرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة رضي الله عنها فقال: وما يعجبك من ذلك؟ لقد رحمها الله برحمتها صبييها.
عندك وما يعجبك؟
وما يعجبك
هكذا؟
أي نعم.
طيب، قوله: باب الوالدات رحيمات. هذه الترجمة للباب لما ذكره تحتها من تحت هذه الترجمة من حديث مطابقة وظاهرة، والمعنى باب ما جاء في بيان رحمة الوالدة بولدها. ثم ذكر الحديث، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها. الحديث، وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك، وأبو نعيم في الحلية، وقوام السنة في الترغيب من طريق مسلم بن إبراهيم به، وإسناده حسن، وابن فضالة هو عبد الرحمن، قال ابن معين: ليس به بأس. والحديث صححه الحاكم وأقره الذهبي والألباني في السلسلة الصحيحة. ومن لطائف الإسناد أنه من رباعيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة. ومن لطائف الإسناد رواية صحابي عن صحابي. من هو الصحابي الأول؟ رواية أنس عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومنها أيضا فيه أنس بن مالك رضي الله عنه، أحد المكثرين السبعة. ومن فوائد هذا الحديث ومسائله في قوله صلى الله عليه وسلم: لقد رحمها الله برحمتها صبييها، وقد مضى معنى هذا الحديث سابقا، لكن نشير هنا إلى شيئا من فوائده. في قوله صلى الله عليه وسلم: لقد رحمها الله برحمتها صبييها، دليل على استجلاب رحمة الله برحمة الناس، فمن يرحم يرحمه الله، ومن لا يرحم لا يرحمه الله. وسيأتي معنى هذا مفصلا في الأبواب اللاحقة التي عقدها الإمام البخاري في الرحمة وما يتعلق بها. وهذه الرحمة ينبغي أن تكون في الأبناء والأقربين ابتداءً، وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وسيأتي معنا إن شاء الله الحديث عن قوله صلى الله عليه وسلم كما قلنا: من لا يرحم لا يرحم. وكذلك أثر عمر رضي الله عنه: إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. قال ابن بطال رحمه الله، وفيه يعني في هذا الحديث جواز سؤال المحتاج وسخاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لكونها لم تجد إلا تمرة فآثرت بها، وفيه أن القليل لا يمتنع التصدق به لحقارته، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هذا يتصدق بما تيسر معه، لا يقول هذا قليل لا يجوز أن أعطيه وكذا، يتصدق بالقدر الموجود والذي يستطيعه، فيعود نفسه على الصدقة بالذي يقدر عليه. بل ينبغي للمتصدق أن يتصدق بما تيسر له قل أو كثر. انتهى كلامه رحمه الله. وسيأتي إن شاء الله حديث: لا تحقرن امرأة منكم لجارتها ولو كراع شاه. وفيه وفي الحديث جواز ذكر المعروف إن لم يكن على وجه الفخر والمنة ولا المنة، وإن لم يخش صاحبه الوقوع في الرياء والعجب. وهذا باب خطير لعله سيأتي معنا في أبواب الرياء الإشارة إليه بالتفصيل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قبلة الصبيان. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟
نعم. هذا الباب أيضا في الولد وفي الرعاية بالأبناء والعطف والحنان بهم. قال: باب قبلة الصبيان. قبلة الصبيان. قال: حدثنا، وهذا الباب باب قبلة الصبيان، الترجمة للباب مطابقة وظاهرة، حينما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن كما يأتي في الرواية التي تليها. والمعنى: باب ما جاء في جواز تقبيل الصبيان والرحمة بهم. قال: حدثنا محمد بن يوسف، هو الفريابي شيخ البخاري، قال: حدثنا سفيان، هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري، عن هشام، هشام هو ابن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير ابن العوام، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة. والحديث أخرجه المصنف في الجامع الصحيح في كتاب الأدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، بهذا الإسناد والمتن. وأخرجه مسلم في الفضائل من طريق هشام بن عروة به. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومن لطائف الإسناد فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة. ومن لطائفه فيه رواية الابن عن أبيه هشام بن عروة، روى عن أبيه عروة بن الزبير، وبل وروى عن خالته عروة أيضا كذلك يروي عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ومن لطائف الإسناد أن فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة. وقولها: جاء أعرابي، قال الحافظ في الفتح: يحتمل أن يكون هو الأقرع ابن حابس المذكور في الحديث التالي، ويحتمل أن يكون قيس بن عاصم التميمي ثم السعدي، فقد أخرج أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني ما يشعر بذلك. ولفظه عن أبي هريرة أن قيس بن عاصم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر قصة فيها: فهل إلا أن تنزع الرحمة منك. فهذا أشبه بلفظ حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ووقع نحو ذلك لعيينة ابن حصن ابن حذيفة الفزاري، أخرجه أبو يعلى في مسنده بسند رجاله ثقات إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل عيينة ابن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل الحسن والحسين، فقال: أتقبلهما يا رسول الله؟ إن لي عشرة فما قبلت أحدا منهم. ويحتمل، قال الحافظ: ويحتمل أن يكون وقع ذلك لجميعهم، فقد وقع في رواية مسلم: قدم ناس من الأعراب. انتهى كلامه رحمه الله. قوله: أو أملك بهمزة الاستفهام والواو للعطف على مقدر بعدها، أي لا أقدر أن أضع الرحمة في قلبك. نعم، الحديث الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم.
نعم، هذا الحديث أيضا فيه مطابقة للباب، وهو مبين للحديث السابق أن السائل هو أو المتكلم هو الأقرع بن حابس. والحديث أخرجه المصنف في الجامع الصحيح في كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، بهذا الإسناد والمتن. وأخرجه مسلم أيضا في الفضائل، في فضائل الصحابة، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. وأبو اليمان هو الحكم بن نافع البهراني شيخ البخاري، ثقة ثبت. وشعيب هو شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم أبو بشر الحمصي، ثقة عابد. قال ابن معين: أثبت الناس في الزهري، من أثبت الناس في الزهري. وأبو سلم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة مكثر. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها أنه مسلسل بالشاميين، ومنها فيه أبو سلمة بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. ومن لطائف الإسناد فيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة. والأقرع بن حابس التميمي المجاشع الدارمي، قال ابن إسحاق: وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وشهد فتح مكة وحنينا والطائف، وهو من المؤلفة قلوبهم، وقد حسن إسلامه، توفي في خلافة عثمان رضي الله عنهما. وأما مسائل وفوائد الحديثين ففيهما بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الرأفة والشفقة والرحمة للصغير والكبير، وهذا من فضل الله تعالى عليه، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، الآية. وفيهما بيان ما عليه الأعراب من بقايا الجفاء وغلظ الطبع وقسوة القلب الذي كانوا عليه قبل الإسلام، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك بقوله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم، الآية. وفي الحديثين أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله تعالى، فأنت كما تضع وتزرع تجد هذا حصادا، الذي يرحم ويعطف سيرحم عليه ويعطب به، والذي يكون فيه غلظة وجفاء وعدم رحمة وشفقة فإن لا أحد يرحمه ولا أحد ينظر إليه إلا أن يشاء الله. ففيهما أن من لا يرحم الناس لا يرحمه الله تعالى، ومن يرحمهم يرحمه جزاء وفاقا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وفي هذه الأحاديث ما يدل على جواز تقبيل الصغير على جهة الرحمة والشفقة، وكراهة الامتناع من ذلك على جهة الأنفة والاستعلاء، قاله القرطبي في شرحه تلخيص مسلم. وقال ابن هبيرة في الإفصاح في هذا الحديث: من الفقه أن تقبيل الولد سنة على أن يكون ذلك رحمة، لأنه في مقام رحمة لا يقدر على البطش ولا على إطعام نفسه، يعني الصبي، ولا على أن يستغني ساعة عن كل ما يقوم بمصالحه، ولو قد قبله ليطيب قلب أمه كان له أجر بذلك، انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام النووي رحمه الله: تقبيل الرجل خد ولده الصغير واجب، هكذا قال، وكذا غير خده من أطرافه ونحوها على وجه الشفقة والرحمة واللطف ومحبة القربة سنة، سواء كان الولد ذكرا أو أنثى، وكذلك قبلة ولد صديقه وغيره من صغار الأطفال على هذا الوجه. وأما التقبيل بالشهوة فحرام بالاتفاق، وسواء في ذلك الولد وغيره، انتهى كلامه رحمه الله. وتعقبه ملا علي القاري في المرقى بقوله: وكون تقبيل الرجل خد ولده الصغير واجبا يحتاج إلى حديث صريح أو قياس صحيح، وهو الصحيح، إنما هذا سنة ومستحب وينبغي فعله، وهو من السنن التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، وفيه أيضا دليل على الرحمة والشفقة بالأطفال والحنو والعطف عليهم، فأن لا يكون غليظا عليهم، لا يرون منه إلا الغلظة والجفاء والنهر والسب والشتم، هذا لا ينبغي، إنما يرون منه الرحمة والشفقة والعطف، فيكون ملاذا لهم بعد الله عز وجل لما يجد عنده من رفق ورحمة وحنو وعطف. وأخرج مسلم في صحيحه من طريق أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك قال: ما رأيت، اسمع هذا الحديث، اسمعه واصغ إليه جيدا، قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان إبراهيم مسترضعا له في عوالي المدينة، يعني أعطى ابنه صلى الله عليه وسلم، أعطى ابنه مرضعة ترضعه، وكانت هذه المرضعة تسكن في عوالي المدينة. قال أنس: فكان ينطلق صلى الله عليه وسلم، يعني يذهب ونحن معه، فيدخل البيت، بيت المرضعة، وإنه ليدخن، لأن زوجها كان يعمل حدادا، فكان الكير والدخان في البيت، وكان ضئره قينا، يعني عبدا، ضئره يعني معنى زوج الذي المرضعة، والضئر هي المرضعة، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيقبله، يخرج من المدينة إلى العوالي مشيا حتى يأتي إليه ويحن عليه فيقبله صلى الله عليه وسلم. تأمل قوله: ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال، بالأطفال، يشفق عليه ويرحم به صلى الله عليه وسلم، فيقبله ثم يرجع، فقط يذهب يقبله ويرجع ويطمئن على حاله. قال عمرو بن سعيد، يعني في الحديث: فلما توفي إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم ابني، وإنه مات في التذي، يعني وهو يرضع وترضعه المرضعة، وإن له لضئرين، يعني مرضعتين، تكملان رضاعه في الجنة. الله أكبر. رضي الله عنه وصلى الله وسلم على نبينا محمد، نبي الرحمة، نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. فالله الله أن نقتدي ونتسي به عليه الصلاة والسلام بالشفقة والرحمة. ما كان الرفق في شيء إلا زانه الرفق، لما هذه الغلظة والجفاء؟ وعلى من؟ على أقرب الناس إليك، ومن تفضل الله وأنعم عليك بهذه النعمة، نعمة الولد، فتكون غليظا جافيا معه، لا يجد عندك الرحمة فيبحث عنها عند غيرك. والأحاديث لو ذكرناها لطال بنا المقام في هذا الباب، وهذا كله يدل على رفقه وإحسانه وحنوه وعطفه عليه الصلاة والسلام، وهو إمامنا وقدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: باب أدب الوالد وبره لولده. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول: كانوا يقولون: الصلاح من الله والأدب من الآباء.
انظر، هذا الكتاب عظيم، انظر، هذه قواعد مهمة في باب الأدب وفي علاقة الوالد مع ولده، وهو ما نفتقده اليوم كثيرا في هذه المدنية وهذه الحضارة. أبعدت القلوب وتنافرت القلوب وتنافر الناس، تنافر الوالد عن ولده والولد عن والده. قال: باب أدب الوالد وبره لولده. كيف تريد البر من الولد وأنت لم تحسن أدبه ولم تجعله يبر، وأنت لست بارا به بمعنى محسنا إليه؟ وهذا باب عظيم، والترجمة للباب مطابقة وظاهرة، والمعنى: باب ما جاء في بيان تأديب الوالد لولده وإحسانه إليه. قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه. الوليد بن نمير بن أوس، نمير بن أوس تابعي، ووهم من عده في طبقة الصحابة، وهو من كبار التابعين. كان يقول، قال: كانوا يقولون، هذا يحكي الاتفاق في عهده في زمن التابعين والصحابة: الصلاح من الله والأدب من الآباء. وهذا الأثر أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق، والمزي في تهذيب الكمال من طريق الوليد بن مسلم به، وفي إسناده الوليد بن مسلم مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالسماع، لكنه توبع، تابعه شعيب بن حرب وهو ثقة عند ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، فانتفت تهمة تدليسه. وفي الإسناد الوليد بن نمير، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ مقبول، ونمير بن أوس الأشعري، وقيل الأشجعي، تابعي ثقة. قال ابن عبد البر: ذكره في الصحابة من لم يمعن النظر، روى عنه ابنه الوليد بن نمير: ولا تصح له عندي صحبة، وإنما روايته عن أم الدرداء وأبي الدرداء، وكان قاضي دمشق. قلت عليه: فالأثر لا بأس به، وقد جزم بنسبته إليه ابن معين كما في رواية ابن محرز عنه، ساقه بصيغة الجزم. قال ابن نمير: ذكره: الصلاح من الله والأدب من الوالد. نعم اقرأ ما بعده حتى نذكر الفوائد.
قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى
محمد بن سلام
بالتخفيف.
ها؟ نعم، عندك بالتثقيل؟
نعم،
سلام،
أحسن الله إليكم.
طيب.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. فقال: أكل ولدك نحلت؟ قال: لا. قال: فأشهد غيري. ثم قال: أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري: ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة.
نعم، هذا ذكره أيضا في الباب السابق. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر، عامر هو ابن شراحيل الشعبي، أن النعمان بن بشير رضي الله عنهما حدثه أن أباه، يعني بشير، انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله، وهذا يدل على أنه كان طفلا صغيرا حمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا. الحديث، هذا الحديث أخرجه مسلم في الهبات من طريق عبد الأعلى وآخرون عن داود بن أبي هند به، وأخرجه المصنف في الجامع الصحيح في الهبة وفي الشهادات من طرق عن النعمان بن بشير به نحوه. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المؤلف، ومنها فيه من صيغ الأداء التحديث والإخبار والعنعنة، ومنها فيه رواية الابن عن أبيه النعمان عن أبيه بشير، ورواية صحابي عن صحابي النعمان عن أبيه بشير. قوله: أكل ولدك نحلته، الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار، وكل منصوب بفعل محذوف تقديره نحلت مفعول به. وقال بعض النحاة: الأفضل فيه الرفع على أن كل مبتدأ، أكل وليس أكل. قوله نحلت، نحلته نحلا أي أعطيته شيئا من غير عوض بطيب نفس. والاسم النحل بكسر النون، والمراد بها هنا العطية والهبة، يخص الرجل بها أحد أولاده. وفي هذه في الأثر والحديث فيهما ما يأتي: فيه الندب إلى التأليف بين الإخوة وترك ما يوقع بينهم الشحناء، وهذا من التأديب لهم، أو يورث العقوق للآباء، لأنه حينما يفضل بعضهم على بعض في العطاء يحصل في النفوس شيء من الحقد والضغينة، مما يستوجب فيما بعد الوقوع في العقوق. ودل هذا الحديث على حظ الأب على سلوك الطرق المفضية بابنه إلى بره، وتجنب ما يفضي إلى نقيض ذلك. وفي الحديث التأكيد على العدل بين الأولاد، وعدم تفضيل بعضهم على بعض أو تخصيص بعضهم دون بعض. وفيه أن التخصيص أو التفضيل من الجور والظلم، لا تجوز الشهادة فيه لا تحملاً ولا أداءً، لأنه جاء به للنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشهده على العطية التي أعطاها للنعمان، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله: هل أعطيت جميع أبنائك مثله؟ فقال: لا، فرفض أن يشهد له. قال العلماء: يجب الإنكار على من خالف ففضل بعض أولاده على بعضهم في الهبة، لأنه حيف وظلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على بشير. وهذا ما لم يكن التخصيص أو التفضيل لمسوغ شرعي يدعو إلى ذلك، فإن كان ثم مسوغ فلا بأس، كأن يكون أحد الأولاد فقيراً والباقون أغنياء، فهو خصه بالعطية لشدة حاجته، وأما الآخرون فليسوا بحاجة، أو يكون ذا عاهة ومرض مزمن لا يعمل معها، أو لا يكون متفرغاً لطلب العلم والباقون منشغلون بالدنيا ونحو ذلك، فهذا يجوز فيه التخصيص. قد فضل أبو بكر عائشة رضي الله عنهما بجداد 20 وسقا، نحلها إياها دون سائر أولاده. وفضل عمر ابنه عاصماً بشيء أعطاه، وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلثوم، وكان هذا على علم من الصحابة فلم ينكروا، فكان إجماعا، وهم لم يفضلوهم إلا لمعنى رأوه. لكن ينبغي للأب أن يكون عادلا في التسوية إلا إذا رأى معنى من المعاني التي سبق الإشارة إليها. وإنما الذي لا يجوز التفضيل والتخصيص به إذا كان على سبيل الأثر فقط، خصه على سبيل أن يؤثره على غيره، وليس لسبب معين يقتضي أن يفضله على غيره. وظاهر الحديث التسوية بين الذكر والأنثى، وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الثلاثة، ورواية عن الإمام أحمد أنه إن أعطى ابنه الذكر 1000 مثلاً فيعطي الأنثى مثلها، هذا قول الجمهور. والمشهور من مذهب أحمد أن يقسمه بينهم على حسب ميراثهم، وهو الصحيح، للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أعطاه 1000 يعطيها 500، ولو زاد هذا تفضلا، لكن هذا الذي يجب عليه، هذا الذي يجب عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من علمائنا المعاصرين. أجمع العلماء على مشروعية العدل والتسوية بين الأولاد في الهبة، واختلفوا في وجوب التسوية بينهم، فذهب أحمد والبخاري وإسحاق والثوري وجماعة إلى وجوبها. مشروعية التسوية لا بأس أن يسوي بينهم، لكن هل يجب عليه ذلك؟ محل خلاف، فذهب هؤلاء إلى وجوبها وإلى تحريم التفضيل بينهم أو تخصيص بعضهم دون بعض بدون غرض معين أخذا بظاهر الحديث. وذهب الجمهور إلى أن التسوية بينهم سنة وأنها غير واجبة، وأطالوا الاعتذار عن الأخذ بالحديث بلا مقنع فيه، يعني بأمور لا تقنع وليس فيها حجة قوية. والحق الذي لا مرية فيه وجوب التسوية بينهم لظاهر الحديث ولما فيه من المصالح الكبيرة ودفع المضار والمفسدة الوخيمة، أنه يسوي بينهم في الهبة والعطية، ولا يجوز له أن يؤثر أحدهم على الآخر إلا لسبب يقتضي ذلك، وسبب شرعي صحيح، وقد أشرنا إلى بعض هذه الأسباب. واختلف العلماء فيما إذا خص الوالد بعض أولاده دون بعض أو فضله دون بعض البعض الآخر بلا مسوغ شرعي، ثم مات الوالد قبل أن يرجع فيما خص به أعطاه بدون مسوغ شرعي وتوفي والده ولا بما زاد به بعضهم على بعض، فهل تمضي العطية لمن أعطاها أو أعطيت له؟ هل تمضي بعد وفاة أبيه هذه العطية تستمر له؟ والإثم على الوالد المفضل بينهم أم يرجع الورثة على المعطي ويكونون فيه سواء؟ ذهب جمهور العلماء إلى القول الأول، إلى أن العطية تمضي وأن الإثم يقع على الأب. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن العطية لا تثبت وللباقين الرجوع، واختاره ابن عقيل والعكبري والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق، واختاره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وهو قول عروة بن الزبير وإسحاق بن راهوية، وهو الأظهر أن العطية ترد ولا تثبت لهذا المعطي، فعلى القاضي أن يردها إن أثبت أولئك الدعوة. وفي الحديث مشروعية الهبة إذا لم يكن هناك ما يمنعه من تفضيل بعض الأولاد على بعض، وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض وإن وجبت التسوية بينهم في غير ذلك، قد يميل قلبه لكن يجب أن يساوي. أما ميل القلب فهذا أمر مشروع ولا بأس به. وفيه مشروعية استفصال الحاكم والمفتي عما يحتمل الاستفصال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل أن بشير أكل ولدك نحلتهم كذلك، وهذا استفصال، فقال نعم، وفي رواية قال أفكل ما أعطيت مثله، فلما قال لا قال لا أشهد، فيفهم منه أنه لو قال نعم لشهد. وفيه مشروعية الإشهاد في الهبة وليست بواجبة. ونكتفي ولعل في هذا القدر كفاية، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله ليكم، بارك الله فيكم، وجزاكم الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net وجزاكم الله خيراً.